بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. وبعد، فهذا هو المجلس 45 من دروسي أو من مجالس تفسير سورة القمر، التي نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلها حجة لنا لا علينا يوم نلقاه. يقول الحق تبارك وتعالى: أم يقولون نحن جميع منتصر، سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ولما سبق أفاد بأن التكذيب بالتوحيد ملزوم ولازمه هو الإهلاك، كما سبق وذكرنا في اللقاء الماضي، وكما تبينا في الدروس السابقة مع قصص الأنبياء الذين ورد ذكرهم في هذه السورة العظيمة. فإذا التكذيب بالتوحيد ملزوم، ما لازمه؟ لازمه الإهلاك بدلالة الاستقراء وبدلالة القياس، يعني بالاستنباط وبالاستقراء، كلاهما بهما نستدل على هذه السنة القطعية. وذكر الحق تبارك وتعالى مانعين. المانع الأول هو اختلاف التكذيب، اختلاف التكذيب، والتكذيب ليس بمختلف، التكذيب واحد، فسقط هذا المانع. أكفاركم خير من أولئكم، فإذن التكذيب واحد، الكفر واحد. وذكر مانعا آخر وهو الاستثناء بالنص، وهذا لا يوجد، فسقط هذا المانع. الآن الحق تبارك وتعالى، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقول: أم يقولون نحن جميع منتصر. ينتقل السياق الآن ليعرض على العقل مانعا آخر محتملا لولا ظهور بطلان. فإذا نحن ذكر الحق تبارك وتعالى مانعين، وتبينا بأنهما في غاية البطلان، بطلانهما ظاهر. الآن الله عز وجل يضرب عن هذين المانعين وينتقل إلى المانع الأخير، ينتقل إلى المانع الأخير يعرضه على العقل كمانع محتمل لولا أنه ظاهر البطلان كذلك، كما سنتبين الآن. فلاحظوا هنا، يقول: أم يقولون. أم نحن قلنا أم إما أن تكون هي المتصلة وإما أن تكون هي المنقطعة، وقلنا بأن المنقطعة هي التي تسبق إما باستفهام إنكاري وإما بخبر محض. أم هذه التي هي هنا، هل سبقت بخبر محض؟ لا، سبقت باستفهام. هل هو استفهام حقيقي؟ يعني حين يقول الحق تبارك وتعالى هنا: أم لكم براءة في الزبر، هل استفهام حقيقي؟ هل استفهام إنكاري؟ فهي أم المنقطعة. وأم المنقطعة ما معناها؟ أم المنقطعة هي التي تستطيع أن تستبدل بها بل والهمزة من حيث المعنى. أحسن، تستطيع أن تستبدل بها بل والهمزة من حيث المعنى، يعني أن تستطيع أن تقول من حيث المعنى: بل أيقولون، بل أيقولون. ولذلك يقولون أن أم المنقطعة لا يفارقها الإضراب، يعني هي تضرب عما سبق. يعني بل أيقولون، بل أيقولون ماذا تعني؟ أنه ما سبق من أوجه نضرب عنه وننتقل إلى الوجه الآخر، نعرضه على العقل للمحاججة. أم يقولون. طب هذه الطريقة إخوة فعلا، يعني هذه طريقة القرآن حقيقة، هذه طريقة القرآن. الإنسان الذي يعتاد تدبر القرآن سيعتاد عقله على هذه الطريقة في تفصيل الوجوه وسبرها واختبارها واحدا واحدا وعدم إغفال وجه واحد. هذه طريقة القرآن، القرآن نزل ليعقل الإنسان. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. التعقل مقصد عظيم من مقاصد هذا الكتاب. ولذلك إذا قرأت القرآن فلم تزدد تعقلا فاتهم قراءتك للقرآن. الله هو الذي قال هذا: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. يجب علينا بعد كل قراءة للقرآن أن نزداد تعقلا، أن نشعر بهذا، أن نشعر بتعقلنا. والله الذي لا إله إلا هو الطالب في الجامعة أو التاجر في السوق، إذا حزبه أمر فرجع إلى القرآن فتدبره أعانه هذا على ما هو بصدده، لأن القرآن عقل وهذا مجرب. هذه طريقة القرآن كما تبين، يعرض كل الوجوه حتى الوجوه البعيدة التي قد لا يطيق البعض استعراضها، يعني البعض قد يكون على حق، فإذا أنت أردت أن تستعرض معه الوجوه المحتملة، عبد الله سلمكم، فإذا أردت أن تستعرض كل الوجوه قد يتبرم، قد يضيق صدره. القرآن قرآن نزل من أجل أن يعقلننا، من أجل أن يعلمنا كيف نصبر على مثل هذه المحاججات، حتى ولو كانت الوجوه غاية في البطلان اصبر. هكذا القرآن يعلمك، يدربك على هذا الأمر. والمانع حقيقة أيها الإخوة، المانع من هذه الدقة العلمية ومن هذا النزوع العلمي المتجرد هو إما حب الدنيا وإما اتباع الهوى. شوف الله عز وجل ماذا يقول: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. قلب لما يطمئن للدنيا، لما يقنع بالدنيا، رضي ما ترضي بالحياة الدنيا، يعني قنع بها. المؤمن طموحه أكبر من الدنيا، الدنيا لا شيء في نظره حقيقة واقع، لا شيء في نظره، هي محطة صغيرة ساعة من النهار. فالذي يرضى بهذه الدنيا وتعلق بها ويهيم بها عقله ويهيم بها روحه، تهيم بها روحه، والذين هم عن آياتنا غافلون. لازم ذلك الغفلة عن الآيات. وانتبهوا يا إخوة، الآيات في المصطلح القرآني ماذا تعني؟ تعني الدلائل الظاهرة التي تدل دلالة قطعية ظاهرة واضحة بينة على مدلولها. تخيل أنت إنسان يغفل عن الآيات الواضحة الظاهرة، عن الدلائل البينة الساطعة، فغفلته عن الوجوه الدقيقة المحتملة من باب أولى، أليس كذلك؟ من باب أولى. لذلك حب الدنيا أيها الأخوة ماذا يفعل بالإنسان؟ يعميه، كما في الآثار، حب الدنيا يعمي الإنسان، يجعله يتبرم، ما يستطيع أن يصمد في الحجاج، ما يستطيع أن يصمد على صبر الوجوه المحتملة، يريد أن يلقي بكلامه ويمضي سريعا، يتبرم من مثل هذا. القرآن إذا أخرج حب الدنيا من قلبك مكنك هذا من النزوع العلمي، من التجرد العلمي، من الهوس العلمي بالقضايا، تستطيع أن تدرسها بدقة، بتجرد، بعقل، بمنطق، بروية. أما إذا كان قلبك متعلقا بالدنيا فلا تستطيع ذلك. والقرآن من مقاصده أن ينزع حب الدنيا من القلب، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، كلا بل تحبون العاجلة. فإذا ما المانع من اتباع القرآن؟ حب الدنيا، حب الدنيا يمنع من اتباع القرآن، حب الدنيا يصدك عن فهم القرآن، وبالتالي حب الدنيا ماذا يفعل بك؟ يدمر آلتك العلمية حتى يختم عليها، حتى يختم على قلبك، حتى يختم على قلبك بالكامل، فلا تستطيع أن تلتفت إلى هذه الوجوه الدقيقة. فإذا أولا حب الدنيا، ينبغي التخلص من حب الدنيا، والقرآن هو نفسه الذي يدربك على هذه الدقة العلمية تدريبا عمليا، هو الذي ينزع حب الدنيا من قلبك. لذلك هذه قاعدة أخرى: إذا قرأت القرآن فلم يبغضك القرآن بالدنيا فاتهم قراءتك للقرآن. ما دور هذا الكتاب إذا لم يكن له أثر في حياتنا؟ ما دوره؟ ما قيمته؟ سيكون حجة علينا لا لنا يوم نلقاه. الأمر الثاني اتباع الهوى: فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. والحكم بين الناس بالحق ماذا يتطلب؟ يتطلب الوقوف على كل الاحتمالات، على كل الجوانب، أليس كذلك؟ لا أن يسير على الإنسان مجرد أن عرف جانبا واحدا، وإذا أردت أن تسمع الجانب الآخر ضاق صدره. لا، إذا ضاق صدرك هذا يعني أنك لا تريد الحق، إنما تريد هواك أو هوى فصيلتك أو هوى آلك أو هوى قومك أو هوى حزبك. أما الذي يريد الحق فيصبر على تملي والنظر في الوجوه كلها. فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. اتباع الهوى مانع يمنع الإنسان من أن يحكم بين الناس بالحق، وإن كثيرا لا يضلون بأهوائهم بغير علم. لكن هذه كثيرا بعض الناس قد يفهمها فهما خاطئا. هذا توجيه للقضية، توجيه، لكن هذا التوجيه متسلط على أي شيء، متسلط على الناس ولا على متبعين هوا؟ شو أخ نجد؟ وإن كثيرا مقصود إن كثيرا من الناس وكثيرا من يتبعون الهوى يضلون بأهوائهم بغير علم. نعم؟ لا، إن كثيرا من الناس، لأنه إذا قلنا إنه كثيرا من متبعين الهوى معنى بعض متبعين الهوى لا يضلون. فشوف هذا يسمونه في المنطق توجيه للقضية، لكن التوجيه أين تسلط؟ يتسلط على الناس، لا يتسلط على متبعين الهوى، لأنه متبعو الهوى كلهم يضلون عن سبيله. ما الدليل؟ فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون هوى. إذن عندنا احتمالان، إما الاستجابة لوحي الله وما اتباع الهوى، يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فإذن إما الهدى وإما اتباع الهوى. أبدا، الهوى لا يمكن أن يهدي، الهوى يضل الإنسان. فإذن الإنسان المانع الذي يحول بينه وبين هذه الدقة العلمية وهذا النزوع العلمي هو إما حب الدنيا وإما اتباع الهوى. والقرآن هو الذي يتكفل بنزع حب الدنيا من قلبك، والقرآن هو الذي يربيك لتخرج الهوى واتباع الهوى من الناس. يبغض إليك اتباع الهوى، يبغض إليك اتباع الهوى، تصبح على حذر، تأنف أن تتبع هواك. إذا اتبعت هواك، إذا حدث واتبعت هواك تتقزز من نفسك، تؤوب إلى ربك، تعود إلى رشدك، تستغفر الله عز وجل على الفور، وكأنها قاربت شيئا عظيما. القرآن هذا دوله، وخير من جسد القرآن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وكيف كان حاله في هذا الباب؟ والله كان أعجب حال، شيء عجيب والله، لولا أن هذه الأخبار صحيحة ما صدقناها. تقول إحدى الصحابيات أظن اسمها قتيلة بن صفي الجهنية، تقول جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، حبر من الأحبار، من أحبار اليهود. النبي عليه السلام تخصصه ما هو؟ الدعوة إلى التوحيد. شوفوا الأحبار ماذا قال له، أنتم تعرفون الحديث. جاء حبر من الأحبار إلى النبي عليه السلام فقال له يا محمد صلى الله عليه وسلم، أنتم نعم القوم، نعم القوم أنتم، نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون. شو تقولوا هيك؟ هذه كلمة عظيمة. تخيل أنت الآن يأتي أحد، يأتي إنسان إلى شخص متخصص بالعربية يقول نعم الرجل أنت لولا أنك طلحان، هل يطيق أن يسمع هذا الكلام منه؟ ومن شخص من شخص عامي، اليهود منهم مرأس الشرك بنص القرآن، قالوا إن الله فقير، هل يعقل إنه رجل يقول إن الله فقير يأتي إلى معلم الناس التوحيد الذي أخرج الناس إلى يعني بالتوحيد من ظلمات الجهل إلى العزة والنور يقول له مثل هذا الكلام؟ والنبي عليه الصلاة والسلام لا يتبرم منه، لا يصده، لا يقول له من أنت يا هذا، اعرف مع من تتكلم. تخيل أنت إنسان اليوم لو جاء أحدهم رجل عامي لا يحسن قراءة القرآن ويأتي إلى قارئ من القراء المشهورين يقول له من رجل أنت لولا أنك قراءتك فيها خطأ في القرآن، هل يطيق هذا؟ هل يطيق أن يسمع مثل هذا الكلام؟ ما يطيقه. لكن هذا محمد بن عبد الله هو المثال الحي المتجسد لكتاب الله. القرآن يا إخوة يصنع من الإنسان بشرا آخر، بشر آخر مختلف لغير البشر الذين عهدوا، هيامه، قضيته، طوقه، كله متعلق بأي شيء بالحق، لا يهين إلا بالحق، لا يعنيه التفات الناس، مدح الناس، ثناء الناس، ذكر الناس، نظرة الناس تحت قدميه. شوف النبي عليه السلام ماذا قال له؟ سلام ورحمة الله وبركاته. قال له نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون. قالوا سبحان الله وما ذاك، سبحان الله وما ذاك، صبر على كلامه، والله شيء عجيب، والله العظيم شيء عجيب. قال له سبحان الله وما ذاك. قال تقولون إذا حلفتم والكعبة، تحلفون بالكعبة. طب ماذا فعل النبي عليه السلام؟ ما سرى وقال أنا كنت نهيتهم عن هذا. هنا النبي عليه السلام هو نفسه نهى عن ذلك، ما قال له ذلك. قال فأمهل رسول الله، فأمهل رسول الله، أظهر له أنه ينظر في المسألة. لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يرسي منهجا في القلوب والعقول والواقع. أمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، نظر أمهله، يعني أوهمه أنه ينظر في الأمر. ثم بعد ذلك قال، رفع رأسه قال: أما إنه قد قال، يعني قوله صواب، فإذا حلف أحدكم فليقل ورب الكعبة. والله شيء عجيب، والله شيء عجيب. هذا هو محمد بن عبد الله، لأنه جاء بقضية، ما هي؟ الحق هو الذي يعز الإنسان، طلب الحق هو الذي يسعد الإنسان. الانحياز ينبغي أن يكون للحق، لا للمال والجاه والهوى والسلطان والعشيرة. الحق فوق كل شيء، هذا هو محمد بن عبد الله. ثم ماذا قال له الحوار؟ قال له: ونعم القوم أنتم لولا أنكم تجعلون لله ندا. وصبر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: سبحان الله، ما ذاك؟ قال: تقولون ما شاء الله وشئ، يقصد محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام نبه على ذلك، ولا يحتاج إلى حبر اليهود ليقول له مثل هذا الكلام بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. هل النبي عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى هذا الرجل لينبهه على هذه القضايا؟ والله لا يحتاج، والله قد نبه أمته على ذلك، وهذا معروف في الأحاديث، أليس كذلك؟ ومع ذلك قال: أمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول الصحابية الجليلة، تقول: أمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أما إنه قد قال، يعني قوله صواب، قوله صواب، ليعلم الأمة حب الحق والتجرد الحق، وأنه فوق كل شيء. فإذا قال أحدكم فليقول ما شاء الله ثم شئت. هذا هو محمد بن عبد الله بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا رب الأصحاب. ولذلك عمر الخطاب لما أرسل إلى أبي موسى الأشعري عامله، ماذا قال له؟ قال: لا يمنعك قضاء، لا يمنعك قضاء، قضيت به اليوم فراجعت فيه رأيك فتبين لك خلافه، أن ترجع فيه إلى الحق. لا يمنعنك قضاء، قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فوقعت فيه على رشدك، أن تراجع فيه الحق. فإن الحق قديم لا يبطله شيء. شوف عشق الصحابة للحق، لك من أجل الحق تركوا أوطانهم، تركوا عائلاتهم، تركوا مكة، تركوا كل شيء لحبهم وهيامهم بالحق. هؤلاء تلاميذ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وكذا كان جميع الصحابة والتابعون. فعن مخرد بن خفاف يقول: مرة اشتريت عبدا واستغللته، دفعت به، ثم ظهر لي فيه عيب. معروف أنه إذا كان في البيع ظهر عيب يمكن أن يرده المشتري. قال: فعرضت الأمر على عمر بن عبد العزيز، وكان أمير المدينة في ذلك الوقت، أمير المدينة. فقال له: ترده وترد عليه غلته، ما تستغللته دفعت به ترد الغلة. فماذا فعل مخلد؟ سأل عروة بن الزبير، فقال: إني سمعت عائشة تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الخراج بالضمان. أنت تضمن، أنت الآن شريت هذا العقد، أنت ضامن له ولا ما ضامن؟ أنت ضامن له، فالخراج بالضمان، فأنت تستحق هذه الغلة، لا ترد الغلة، ترد العبد، لكن لا ترد الغلة، لأنك ضامن. ففي مقابل هذا الضامن، إذا حدث عليه شيء أنت المسؤول، ولذلك في مقابل هذه المسؤولية نعطيك هذه الغلة. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، قاعدة معروفة. المهم، ذهب إلى عمر بن العزيز عبد العزيز، قال: ما أيسر علي، ما أيسر علي أن أقضي بقضاء فيظهر لي أنه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرد قضاء عمر وأنفذ سنة رسوله. أمر سهل جدا، أمر سهل جدا، أمير أمير المدينة، وأعلم يمكن ربما من أعلم أهل زمانه، لا يعنيه، لأنه القيمة الأكبر هي للحق، لاتباع الحق. لذلك ابن الجوزي يقول أشياء أصعب من ذلك أو أشد من ذلك. يقول: كان أحدهم إذا أخطأ يحرص على أن يظهر أنه أخطأ. وذكر من ذلك قصة حسن بن زياد اللؤلؤي، لما جاء أحدهم إليه فسأله في مسألة فأفتأه بها، فلما تولى ظهر له أنه أخطأ في الفتية. فماذا فعل؟ ماذا توقع أنه فعل؟ اكترى مناديا، ينادي في الأزقة والشوارع أن الحسن بن زياد أفتى بهذه المسألة على هذا النوع وخطأ. وبقي أياما لا يفتي، لأنه لم يعثر على الرجل، حتى إذا عثر على الرجل بيّن له الخطأ، ثم عاد فعاد ليفتي. عجيب، فعلا شيء عجيب. ابن حزم الإمام الجليل يخطئ في أحد كتبه
ويترك الخطأ ويرد على نفسه بنفسه. والله شيء عجيب. لأن هؤلاء عندهم هيام بالحق، هيام بالدليل. هذا هو، هذا هذا الذي تربوا عليه، هذا الذي رباهم عليه كتاب الله عز وجل. يبكي الخطأ وما كان يمنعه أن يحذف الخطأ وانتهى الأمر. لا، يترك الخطأ ويقول أنا أخطأ في هذا الموضع وأنا أصنف والصواب كذا، لتقرأه الأمة إلى قيام الساعة. يعني يربي أتباعه وتلاميذته والناس أن يكون هيامهم بالدليل بالحق. وهكذا كان كثير من علماء، كثير كثير من علماء. يعني الأخفش مرة جاء إلى الكسائي في مسجده يقول فسألته عن 100 مسألة، وهو أئمة النحو، كان عنده في ذلك المجلس أئمة النحو، ابن حمران الفراء وغيره، سأله 100 مسألة فأجابوا عنها فخطأه فيها جميعا. هم الناس فيه، يقول أخفش، هم الناس فيه. فقال له الكسائي ألست آل الحسن؟ ما يستطيع أن يرد عليه مثل هذا غير أبو الحسن الأخفش، وما كان يعرف وسمع عنه. قال نعم. فقام فعانقني وحلف علي أن يتأدب بي أولاده، فرضيت. شيء عجيب يا أخوة. هؤلاء كانوا قمة. العز بن عبد السلام سلطان العلماء، يستفتي أحده في مسألة فيفتيه، فلما يتولى الرجل يتبين له خطأ، فيبعث رجلا ينادي في مصر والقاهرة لقد أخطأ العز بن عبد السلام، استفتأ فلان في مسألة فقال كذا وكذا والصواب خلاف. فلا يمنع عنكم يا إخوة، هذه والله هذا يمكننا أن نتدرب عليه حتى نحن يعني نعطي الدروس في الحلقات، سواء في المساجد إخواننا الذين ينشطون في المساجد أو عندنا في المركز، يعني على مستوى الطلائع في المفوضية وغير. إذا أنت أخطأت أو أخطأ عريفك نبه، أنه يأتي ويقول للأفراد أنه أخطأ، وذا يحصل، وكم حصل معنا من هذا كثير كثيرا في السابق، وخصوصا في البدايات يحصل مثل هذا، وحتى في النهاية يحصل مع كبار مثل ما يحصل هذا هذا الأمر. في بعض الأحيان سألك أحد السؤال فتخطأ في الجواب، عد وقل له لقد سألتني وأخطأ والصواب وكذا. لا، اجعل رأيتك، إذا وجدت أن الأمر أن هناك مانع فحلل ودقق في الأمر وانظر فيه، ستجد أنه ما هو المانع، ونظرة الناس إليك. وما قيمة نظرة الناس إليك؟ نظرة الناس إلينا أيها الأخوة يجب أن تكون تحت أقدامنا. ينبغي أن يحتفي المؤمن بنظرة الله له، بثناء الله عليه، لا بمدح الناس ونظرة الناس وثناء الناس. ما قيمة مدح الناس وثناء الناس؟ ماذا يقدم ويؤخر؟ الناس لا تملك لك شيئا. هذه الحقيقة الواقعية، هذه الحقيقة المطابقة. إذا نظر إليك الناس نظرة صحيحة حسنة، أو نظروا إليك نظرة ليست بحسنة، ماذا يقدم ويؤخر؟ ماذا ينفعك هذا أو يضره؟ لا شيء. استحضر هذا الأمر وكن متجرد الحق. اقتدي بمحمد بن عبد الله، حبك لمحمد صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تفعل لتسلك سيرته، هذه السيرة العظيمة. كن متجرد الحق، كن متبعا للحق. وهذا يا إخوة والله لا يربين عليه هذا القرآن، شاء من شاء ومن هذا لا يربي، لا تربين عليه الكتب إطلاقا. هذه الدقة العلمية والنزوع إلى الحق، القرآن هو الذي يفجره في ثنايانا. فلنقبل على هذا الوحي، نتعلم منه هذا الحب، حب الحق وعشق الحق والتعلق بالحق والهيام به. فإذا أم يقولون نحن جميع منتصر. لاحظوا ماذا قال، ما قال أيعتقدون أم يعتقدون، قال أم يقولون، ما قال أم يعتقدون. لماذا؟ لأن هؤلاء متبعون للهوى، والإنسان الذي يتبع هواه لا يصدر عن قناعاته. الإنسان الذي يتبع هواه لا يصدر عن قناعاته إطلاقا، وإنما يصدر عن شيء، عن هواه، يصدر عن هواه. ولذلك قال أم يقولون. القناعة في واد وما يقوله في واد آخر. هو يعرف يقينا وجزما بأن محمد بن عبد الله صادق، ومع ذلك ماذا قالوا؟ لك كان عندهم الصادق الأمين، ومع ذلك كذبوه، قالوا كذاب. لكم أعرف الناس بالشعر، هل هناك أعرف من عرب الجاهلية الأولى بالشعر؟ ومع ذلك قالوا شاعر. وهذا شعر ما له علاقة بالشعر إطلاقا، لكن القناعة في واد وما يقولونه في واد. هم يعرفون أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر،
ربنا لما سأله وقل من يجير ولا يجير عليه فسيقولون لله، يعرفون الأصنام لا تنفع ولا تضر ومع ذلك اتخذوها آلهة. إحنا الإنسان لما يتبع الهوى لا يصدر بعد ذلك عن قناعته، وإنما يصدر عما يوافق هواه أو هو فصيلته أو هو يعني عشيرته أو هو بيئته. هذا أمر خطير، إن الفصل ما بين القول والمعتقد أخطر مرض يتهدد الإنسان، لأن الإنسان حينها يعيش الشقاء الحقيقي. تخيل أنت إنسان يقول شيء لا يعتقده في صراع داخلي دائم ودائم، كيف ستكون حياته؟ جحيم بكل معنى الكلمة. القرآن جاء ليردم هذه الهوة بين القول والمعتقد. ينبغي أن يكون قولك مطابقا لمعتقدك وسلوكك مطابقا لمعتقدك، أما إذا اتبعت الهوى لابد من الانفصام، لابد من هذا المرض والعياذ بالله تعالى. أم يقولون نحن جميعا منتصر؟ نحن جميعا اعتزوا بأي شيء بجمعه. وهكذا كله القرآن يكشف لنا، أنت إذا أنت كنت في محاججة مع أحد، إذا كنت تخاطب أحدا فعرضت له بالدليل القطعي صواب الفكرة، ثم بعد ذلك رددت على كل شبهه واستعرضت كل الوجوه المحتملة وكل الموانع التي يمكن أن تفرض في الباب فرددت عليها واحدة واحدة، هذا الشخص الذي تخاطبه وأنت كذلك، إما أن تكون متبعا للحق هائما بالحق متجردا للحق، وأما أن تكون متبعا للهوى. الآن المتبع للهوى بعد أن ينقطع إلى أي شيء يلجأ؟ إلى التهديد، إلى الاعتزاز بقوته بفصيلته بعشيرته بآله، لأن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قبل هذه الآية ما يسأل سؤالا إلا يجيب عليه موسى، لكن لما انقطع فرعون قال أنت خذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. هنا أم يقولون بل أيقولون نحن جميعا، هذا الاحتمال الأخير، أن يعتزوا بذاتهم، يعتزوا بجماعتهم، يعتزوا بقوتهم، يعتزوا بآلهم، يعتزوا بعشيرتهم، هذا الاحتمال الأخير. وهذا إذا حصل هذا دليل على الاستكبار وعلى التأبي على الحق. راقب هذا عندك وفي من تخاطب، دقق في هذا الأمر. هذا ميزان. إذا انقطعت في الحوار فلجأت إلى التهديد، هذا معناه أنك متأبل على الحق. إذا تبرمت في النقاش أثناء عرض الوجوه، تبرمت بالأدلة الجديدة التي تعرض عليك، فإذا أنت لا تتبع الحق، أنت لا تهيم بالحق، ليس غرضك الحق وإنما غرضك هواك، ميل معين تريد أن تحرسه وتصونه ليس الحق. أم يقولون نحن جميع، الاعتزاز بالذات، الاعتزاز بالمجموعة بالعشيرة بالآل، هذا جاء الإسلام من اللحظة الأولى ليقضي عليه. الإسلام جاء ليقضي على هذا الاعتزاز، وهذا كان مرض العرب الأول، هذا المرض الأساسي. أصلا النظام العرب الأول الاجتماعي ما هو؟ قام على أي شيء؟ على العصبيات، على الاعتزاز برابطة الدم والنسب والعائلة. جاء الإسلام يقول لا، العلاقة التي تبنى على أساس العقيدة أرفع من العلاقة التي تبنى على أساس التعاقد وأثارها من الدم والنسب والعائلة وإلى آخره. هذا الذي جاء الإسلام من اللحظة الأولى ليهدمه بالكامل. شوفوا النبي الله عز وجل بعبارات واضحة صريحة، يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه. وهذا في عرب الجاهلية الأولى له دلالات خطيرة جدا، لأنه نظامهم الاجتماعي قائم على التعصب للفصيلة للعائلة للعشيرة، هذا كان أس نظامهم الاجتماعي، وجاء القرآن فهدمه بالكامل. أصلا مثل هذه المفاهيم هي التي جعلت المسلمين أو الناس في أصقاع الأرض لما يسمعون مثل هذا الكلام يقبلون على هذا الدين، يدخلون في هذا الدين، لأنه خلاف المعهود. لا يعهد من العربي إلا اعتزاز بالفصيلة، أما يأتي القرآن يقول له إياك أن تعتز بفصيلتك، هذا شيء جديد مختلف تماما عن السائد المألوف. وهذا فعلا ما جسده الصحابة. جسده الصحابة جسدوه بواقعهم. شوف لما سلام الله وبركاته في معركة بدر أبو أبي عبيدة بن الجراح أبو أبي عبيدة بن الجراح في المعركة يقصد أبا عبيدة في المعركة يقصد له وأبو عبيدة يحيد عنه. ثم لما أكثر قصده أبو عبيدة فقتله. هذا تعرفون ما معناه في ذلك الوقت؟ معناه أن هناك انقلاب شامل، انقلاب اجتماعي جذري، مش تغيير طفيف، هذا انقلاب جذري حصل في ذلك الوقت. عمر بن الخطاب يقول لسعيد بن العاص، يقول له: أراك تظن أني قد قتلت أباك؟ أما إني لو قتلت أباك ما اعتذرت لك. يعني أنا الذي قاتل ما كنت اعتذرت لك، ولكني قتلت خالي هشام بن العاص. يفتخر أنه قتل خاله. وتعرفون هذا له دلالة، دلالة خطيرة لمن يعرف واقع الجاهلية الأولى ودرس نظامه الاجتماعي. قتلت خالي هشام بن العاص، أما والدك فقد رأيته يبحث كالثور بروقه، كالثور يبحث بقرنه، فعرض له ابن عمك علي فقتله. فماذا قال له سعيد بن العاص؟ أما والله لو قتلته لكنت على الحق وكان على الباطل. كنت على الحق وكان على الباطل. تظن أني أتعصب لوالدي؟ تظن أني أتعصب لفصيلتي؟ هذا تحت قدمي جاء الإسلام ليهدم هذا يا أخوي. لكن للأسف هذا الأمر عاد، هذه العصبيات عادت، هذه العصبيات، مثل هذه المواقف غريبة في واقعنا اليوم للأسف الشديد، غريبة كل الغربة في واقعنا للأسف الشديد، لأننا ابتعدنا كل البعد عن هذا الوحي وعن مفاهيم هذا الوحي. شوف عبد الرحمن بن بكر يقول له، يقول لي والدي أبي بكر، يقول لقد رأيتك يوم أحد فصدفت عنه. وعبد الرحمن بن بكر أصلا في الحديبية، قال له أبو بكر: والله أما أنا لو رأيتك في ذلك الوقت لقتلتك. أبو بكر هذا يعني أرق الناس، لكن هذا القرآن جاء لينزع هذه العصبيات بالكامل. وكان هؤلاء من كانوا يتسابقون ليشهدوا بين يدي الله وبين يدي رسوله صلى الله عليه وسلم أنهم خلصوا من هذه العصبيات وخلصوا من هذه الحمية. كانوا يجتهدون ليروا الله عز وجل ويروا رسوله صلى الله عليه وسلم أنهم قد برئوا من هذه العصبيات وقد برئوا من هذه الحميات. هذا كان جهدهم. أما أنا والله لو قد رأيتك في ذلك الوقت لقتلتك. شو هذا؟ شيء عجيب يا أخي، والله شيء عجيب، شيء عجيب مختلف تماما، غير معهود في ذلك الوقت على الإطلاق. فلذلك يا أخوة، قصة أخرى ذكرتها الآن، مصعب بن عمير له أخ اسمه أبو عزيز بن عمير، أبو عزيز بن عمير في بدر لما وقع من وقع من المشركين أسرى بأيدي المسلمين، والنبي عليه الصلاة والسلام أوصاهم بهم، استوصوا بهم خيرا. فمر مصعب بن عمير على أبي عزيز وهو في يد أحد الأنصار. ماذا قال له مصعب بن عمير؟ هذا أخوه، هذا أخوه. وتربى مصعب على أي شيء؟ إنه العصبية لمن؟ لمن تربطني به رابطة الدم. هذا أخوه من أبيه وأمه، هذا أخوه لأبيه وأمه، أخوه الشقيق لأبيه وأمه. فماذا قال الأنصاري؟ قال: اشدد يديك عليه، اشدد يديك عليه، فإن له أما ذات متاع لعلها تفديه بمالها. شو هذا؟ شيء عجيب، هذا شيء لا وجود له في ذلك الوقت، شيء جديد. وهذا حقيقة، هذا من الأدلة على أعجاز هذا الكتاب، أنه يخرج عرب الجاهلية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، أقصى اليمين، شيء عجيب في ذلك الوقت. وانتبه، هذا 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 حال مصعب معه، أما حال المسلمين كيف كانوا معه؟ على النقيض، على النقيض تماما. يقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصاهم بنا خيرا، قال: كان الواحد منهم يخصنا بالخبز ويأكل التمر، فما تقع في يده كسرة خبز إلا دفعها لي ويأكل التمر، لوصية رسول الله بنا صلى الله عليه وسلم. حتى أني استحييت مرة لما أعطاني الخبز فردت عليه، فرده علي لا يلمسه، حلف أن لا يلمسه. شوف الحال الذي تربطه به رابطة الدم، وحال من لا تربط به رابطة الدم. شوف حال الأقربين وحال من لا، من ليس بينه وبينه قرابة. شوف الفارق بين الأمرين. هذا هو دين الله عز وجل، أخرج الناس بالكامل من الاعتزاز بالدم والنسب إلى الاعتزاز بأخوة العقيدة هذا هو الأليق بالإنسان، هذا هو الأليق بالإنسان. أم يقولون نحن جميع منتصر؟ نحن جميع، نحن ما معنا العدد والعدة، أما أنتم ففئة قليلة شرذمة قليلة لا عدد لكم ولا عدة. نحن جميع منتصر. ماذا فرد عليهم الله عز وجل؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر. وهذا حال كل من أراد أن يعتز بغير الله. الله عز وجل ماذا رأيت واتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. كل من أله غير الله نال الخسران والذلة في هذه الدنيا، احفظوا هذا جيدا. كل من أله قلبه غير الله خسر ونال الذلة في الدنيا. وبذلك في الآية يقول الله تبارك وتعالى ولو أن أنزلنا بهم عذابا من قبل ذلك. الآية والله نسيتها، هذا كان أحد الأخوة من الحفظة يساعدني. المهم يقولون من قبل ذلك فقالوا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ولو أن عذبناهم من قبل هذا لقالوا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. ولو أن أهلكناهم الله يجزيك خير، ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فنتبع آياتك. فإذا ما المانع من الذل، من الذلة والخزي؟ ما المانع؟ خزي خسران. ما المانع؟ اتباع الآيات. فإذا الآيات لماذا نزلت؟ من أجل أن نربح ونعز. الذي لا يتبع الآيات يذل ويخزى في هذه الدنيا. فإذا الإنسان مفطور على أن يدفع الخسران والذل عن نفسه، أليس كذلك؟ أليس هذا هو، أليس هذه فطرة الإنسان؟ فطرة الإنسان أن يدفع الذل والخسارة. الإنسان مفطور على الربح والعزة. كيف تنال الربح والعزة؟ باتباع هذا الوحي، بالمنطق القرآني كما تبين من هذه الآية. فإذا هؤلاء ماذا نالهم؟ قالوا نحن جميع منتصر، سيهزم الجمع الخسران ويولون الدبر الذلة. شوف هذا المشهد كيف رسمه القرآن، رسم أناسا كانوا من أشد الناس طغيانا وكانوا يسمون أهل الإسلام سوء العذاب ليل نهار صباح مساء. شوف كيف القرآن رسم لهم مشهدا، مشهدهم في المعركة وقد أداروا ظهورهم، تولوا مدبرين، ولوا من المعركة مدبرين. أي ذل أعظم من هذا الذل؟ أي ذل أعظم من هذا الذل؟ فإذا الإنسان الذي يؤله غير الله عز وجل، الذي يأله قلبه غير الله عز وجل، لابد أن يصيبه الخسران في الدنيا والذلة في الدنيا كذلك قبل الآخرة. لابد أن يصاب بالخسران وبالذلة. فإذا أردنا أن نعصم أنفسنا فعلينا أن لا نأله إلا الله تبارك وتعالى، أن لا تأله قلوبنا إلا الله، أن لا تولع قلوبنا إلا بالله. أما إذا قلبك أولع بمالك أو قلبك أولع بزوجتك أو قلبك أولع بولدك قلبك أولع بفصيلتك، فلا يمكن إلا أن تنال الخسران والذلة في الدنيا إطلاقا إطلاقا إطلاقا. فإذا يجب أن تخلص هذه النفوس من التعلق بغير الله. طبعا المقصود التعلق الذي يعني يتسبب لك بالمعصية، هذا المقصود. تعلق التأليل، تعلق الولع والولع، لأنه تعلق الولع والولع لا ينبغي أن يكون إلا لله وحده فقط. أما التعلق الفطري فهذا لا يخلص منه أحد، لا يمكن أن نتخلص منه أو لا يمكن أن نخرج عنه إطلاقا. إن مقصود التعلق، تعلق التأليل، هذا هو الذي يؤدي بنا إلى الخسران والذلة في الدنيا. هذا وجربه، أي شيء تتعلق به مثل هذا التعلق يشغلك عنه. ومن علامات ذلك أن يشغلك عن الله. إذا شغلك عن الله هذا تعلق مذموم، هذا تعلق مذموم. والذين آمنوا أشد حبا لله، الذين آمنوا أشد حبا لله. لازم ذلك ما هو الحضور مع الله عز وجل، تعظيم أمر الله عز وجل. أما إذا أنت كنت حاضرا مع ما يوافق هواك أكثر من حضورك مع الله عز وجل، فيعني أنك مولع به أكثر من الله تبارك وتعالى. فانتظر حين ذلك الخسران والذلة، انتظر. هذه سنة، سنة موجودة في هذه الدنيا. طيب، أم يقولون نحن جميع منتصر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. فإذا الخسران، وهذا ما حصل في بدر. وعلى فكرة هذه الآية، هذه السورة مكية، ذكرنا ذلك في مقدمة السورة، هذه السورة مكية، لكن كل آياتها مكية إلا هذه الآية، هي آية مدنية. شوف الله عز وجل أخر نزول هذه الآية إلى المدينة، لماذا؟ ما الغرض؟ ما الهدف؟ أن تخلص النفوس لله ولليوم الآخر. يعني حتى أنه والله ستحصل يعني الهزيمة بهؤلاء وستنتصرون عليهم، أخر الله عز وجل هذا الخبر إلى المدينة لتخلص النفوس. إذا خلصت النفوس لله عز وجل، هذا وجيل الفتح، هذا وجيل الاستخلاف، ليس هو الجيل الذي يتعلق بالنصر. جيل الفتح ليس هو الجيل الذي يتعلق بالنصر، إنما الجيل الفتح هو الجيل الذي يتعلق بالله وباليوم الآخر، ليتعلق بالحق، رائده هو الحق، عشقه هو الحق، هيامه هو الحق، رائده هو الحق. هذا هو جيل الفتح، هذا الذي يفتح الله عز وجل، هذا هو الذي يستخلف في الأرض. فهل نعتبر؟ مهما تغنينا للنصر أيها الإخوة لن ننله، لأن الله عز وجل يرانا أن نتغنى للنصر، أخي ما وقلوبنا لا تتعلق به، كيف يعطينا النصر؟ يجب أن يرانا الله عز وجل وقلوبنا متعلقة به أشد التعلق، هائمة به، هائمة بالحق الذي أنزله. ويرى الذين أنزل والذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. يجب أن نكون هيامنا بهذا الكتاب حتى يهبنا الله عز وجل هذا النصر وهذا الاستخلاف. إن سيهزم الجمع ويدون الدبر. يقول بل الساعة موعدهم، بل للإضراب هنا، بل هنا للإضراب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ما معنى هنا بل للإضراب؟ بل للإضراب أنه نعم نحن نعيدك أن هؤلاء سيهزمون، لكن لأن هذه الصورة هي صورة اقتراب الساعة، فيعود وينبه الداعية سريعا إلى القضية الأولى. لا تشغل نفسك بهذا النصر، حتى هذا النصر اللي أنت وعدته للتو لا تشغل نفسك به، اشغل نفسك بيوم القيامة. هذه محطة قصيرة، محطة صغيرة. شوف القرآن كيف يفتح آفاق المؤمن، كيف يفتح آفاق الداعية، كيف يفتح صدره، يعني كيف يمكنه من الصبر على أذى هؤلاء. هذه جولة بسيطة صغيرة جدا وتنتهي. بل الساعة، يعني الشأن ليس هزيمتهم في الدنيا، الشأن في الآخرة. نعم هم في الدنيا سيهزم الجمع ويولون الدور، لكن ليس هذا الشأن. الشأن كل الشأن ما سيصيبهم يوم القيامة. يلفت محمد بن عبد الله ويلفت الداعية إلى مشهد يوم القيامة في أتون المعركة، في أتون المواجهة مع الباطل، والباطل يسومك ويسوم أتباعك سوء العذاب. لماذا؟ يمكنك من الصبر. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ولا تستعجل لهم، ولا تستعجل لهم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون من لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. شوف هذا، ما الذي يعينك على الصبر وأن لا تستعجل العذاب؟ لا، شوف القرآن دقيق في ألفاظه، يقول لهم في موضع آخر فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. شو لا تعجل عليهم؟ لا تعجل عليهم بالعذاب، إنما عد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. لا تعجل بالعذاب، لا تعجل عليهم بعذاب الدنيا، سيأتيهم عذاب أفظع من الدنيا وهو عذاب الآخرة. فاصبر على أذاهم، إنه الوقت قصير. شوف استحضار مثل هذا المشهد، إنه المخالف في قبضة الله، وأنه بعد قليل عن قريب جدا سيكون حطب جهنم. إذا استحضرت هذا حقيقة، إذا استحضرت هذا المشهد، ماذا فعل بالإنسان؟ والله الذي لا إله إلا هو قد يجعله يصفح عنه. ولذلك هذا يذكرنا بقوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. مش إنه هذا المشهد استحضار المشهد يمكنك من الصبر على الأذى، بل أبعد من ذلك، يمكنك من الصفح عن هؤلاء. تخيل أنت إنسان في مثل هذه المعركة يستحضر ما يجعله أحلم وأصبر وأوسع صدرا، هو المنتصر في المعركة، لأن هذه من صفات النصر، من مقومات النصر، مع أنه فئة، مع أنهم فئة قليلة، لكنهم أحلم وأصبر وأقدر على الصفح من سواه. لك يا أخي أنا الآن، يعني تخيل أنت الآن مثلا شخص ضربك مثلا، يعني صفعك على وجهك وولى وما إن خطأ خطوات حتى جاءت سيارة فدهسته. أنت الآن لما صفعك توجهت مباشرة تريد أن تنتقم، لكن لما رأيته ممدا على الأرض هل تستطيع أن تأتي إليه تقصده فتركله مثلا في قدميه؟ لا يمكن تفعل ذلك. أخي هذا خدنا له شيء عظيم، ربما تجلس عند جثته وتبكي عليه، أليس كذلك؟ قد يحصل هذا، أليس كذلك؟ طب أنت الآن ترى شخصا يسومك سوء العذاب، لكن إذا استحضر الله هو الذي يدربنا، يمرننا، يمرن الداعية، يدرب الداعية، يأخذ الداعية بهذا المنهج، استحضر في قلب المعركة أن هذا سيكون حطب جهنم، ماذا يفعل؟ هذا يصبرك على هذا الأذى، وأكثر من ذلك ويشحذ همتك لمواصلة طريق الدعوة، وأكثر من ذلك يجعلك قادرا على الصفح عنه. لماذا الله عز وجل يريد أن نص عن هؤلاء؟ لأنه إذا لم نص، إذا صفعنا عن هؤلاء هذا يمكننا من دعوتهم بفاعلية. تخيل أنت تدعو إنسانا وفي قلبك عليه أو في نفسك عليه منه شيء، ونفسك متألمة من أذى، تجد عليه في نفسك، لن تكون دعوتك بالفاعلية كما لو أنك مثلا أنت قد صفحت عنه. إذا صفحت عنه ستدعو بفاعلية أعظم وأكبر. من أجل ذلك الله عز وجل يقول لنا استحضر الآخرة، واستحضر أن هذا الذي يؤذيك الآن سيكون حطب جهنم، ليستثير شفقتك عليه، من أجل أن تدعوه أكثر فأكثر، من أجل أن تنشط في دعوتي أكثر فأكثر، من أجل أن تصبر على أذاه وتسمعه مرة أخرى ومرة بعد مرة كلام الله عز وجل وكلام الهداية، لعله يثوب إلى رشده. ما أجمل القرآن يا أخوة فعلا. هل تجدون هذا في كتاب؟ هل وجدتم هذا في كتاب؟ في مثل هذا المنهج لا وجود له في أي كتاب أرضي إطلاقا. هل يوجد كتاب أرضي يعلمنا نتعامل مع العدو في المعركة، مع المخالف لنا على هذا النحو؟ لا يوجد. هذا كتاب فريد يا أخوة، من تربى عليه أصبح فريدا في منطقه، في أخلاقه، في سلوكياته. لكن هذه الفرادة مفتقدة اليوم في سلوكنا، مفتقدة في أخلاقنا، مفتقدة في منطقنا. لذلك الناس لا تقبل على هذا الوحي، بل نحن الذين نصد الناس عن هذا الوحي بسلوكياتنا، بمنطقنا، بأفكارنا، بأخلاقياتنا. نحن الذين نصدهم، نحن الذين نصد هؤلاء للأسف الشديد، وسيتعلق هؤلاء برقابنا يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية. لذلك يا أيها الإخوة، لا حل على الإطلاق لما نحن فيه إلا بالعودة إلى القرآن. العودة ليس لنحفظه ونقيم حروفه، لا، العودة لنستلهمه منهجا حقيقيا. القرآن منهجي، القرآن أنا أريد أن أتربى على القرآن، أنا أريد للقرآن أن يعلمني كيف أتعامل مع زوجتي، كيف أتعامل مع ولدي، كيف أتعامل مع جاري، كيف أتعامل مع الوقت، كيف أتعامل مع مفهوم السعادة، مع مفهوم العزة. القرآن هو الذي ينبغي أن يحملني القضية، ينبغي أن أحمل القضية القرآن، لا نبحث لي عن قضايا أخرى لم يحفل بها القرآن، لم تكن هي شاغل القرآن. الشاغل القرآن الأوحد ما هو؟ قضية التوحيد، دعوة الأنبياء عليهم السلام، شهادة الحق، هذه الذي ينبغي أن نحملها بين الناس. بهذه الطريقة سنعكس منطقا فريدا، ونعكس سلوكيات فريدة، ونعكس أخلاقا فريدة في الواقع. فعند ذلك يمكن للناس أن يستمعوا إلينا، يستمعوا خطابنا. أما ونحن على ما نحن عليه اليوم، فنحن الذين نصد الناس عن وحيه عز وجل، نسأل الله العفو والعافية. أكتفي بهذا القدر حتى لا أطيل عليكم، وأفسح المجال للأسئلة أو التعليقات إذا وجدت. أرجو أنا من الإخوة أنه هلا الدرس اليوم درس بسيط، درس سهل. الدرس الماضي كان فيه بعض المصطلحات العلمية وبعض المفاهيم العلمية التي ربما يستصعبها البعض. لذلك أرجو من الإخوة إذا أشكل عليه على أحدكم شيء أشرحه أثناء الدرس أن يستوقفني فأعيد الشرح المرة بعد المرة حتى تتضح الصورة، لأنه هذه أنت تظن أن هذه المفاهيم صعبة التعقل، لكن الحقيقة أنها فقط لأنها تلامس سمعك للمرة الأولى فتظن بأنها من التعقيد بمكان، لكن هي بعد الشرح مسألة بسيطة جدا. وأنت أغلبكم طلاب جامعيون درستم ما هو أعقد من هذه المسائل، وأنا حريص أن تفهموا كل ما يعني يلقى في الدرس، ولذلك أنتم لكم كامل الحق أن تستوقفوني أثناء الدرس من أجل أن أبين لكم ما أشكر عليكم، ولا يخجلن أحدكم من أن يسألني أي سؤال. طيب الآن لا أدري كان الأخوة عنده تعليق أو سؤال، فأنا حاضر للإجابة بإذن الله تعالى. كله واضح إن شاء الله؟ طيب نسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. اللهم أنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على طاعتك والتقت على محبتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدي مدها وأهدها سبلها واملاها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك وأحيها بمعرفتك وأحيها بمعرفتك، وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاك الله خيرا. الله سلامة. شو كيف كانت الرحلة؟